بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساهلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأخوات، نسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء خالصا لوجهه الكريم، ونسأله تعالى أن يجعلنا من المتدبرين المتذكرين لكتابه الكريم. والله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وسورة النور، هذا الاسم النور، هذه الكلمة، سبحان الله، بمجرد ما يسمعها المسلم يشعر في قلبه بطمأنينة، يشعر بأن السكينة تسكب في نفسه، يشعر كل مسلم بأنه محتاج إلى هذا النور من الله جل وعلا. والله تعالى سمى كتابه نورا كما قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نسأل الله تعالى أن يهدينا بنوره. تخيلوا الإخوة، لو أن رجلا في صحراء موحشة مظلمة، كيف يسير في هذه الصحراء ولا نور له؟ ما يدري أين يتوجه، حيران، في أي لحظة يمكن أن يقع في حفرة أو يعتدي عليه سبع أو عدو، ومهما مشى بدون نور في هذه الصحراء فمشيه مشي الخائب. وهكذا الإخوة، حال الإنسان بدون نور الهدى والإيمان والقرآن. الله تعالى يقول في هذا الكتاب: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. والله تعالى يقول: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. تخيل في حال هذا الرجل، ثم إذا به يجد هذا النور، كيف تكون فرحته؟ سيسير على هدى في هذه الصحراء وسيصل إلى مطلوبه وإلى الأمان. وهكذا حال الإنسان، فنحن في أمس الحاجة إلى النور من الله تعالى، وهذا القرآن هو نور الله تعالى. وتأملوا كيف
جاءت هذه السورة في القرآن بهذا الاسم، سورة كاملة اختصها الله تعالى باسم سورة النور، وكأن نور القرآن قد اجتمع في هذه السورة، سورة النور. وهذه السورة الإخوة لو نتأمل في مقصودها وموضوعها نرى أنها عبارة عن آداب وأحكام تنير قلب المسلم، تنير المجتمعات، تنير الحياة. فتعالوا نسير مع آيات هذه السورة ونتأمل فيها. تأمل في فاتحة هذه السورة، يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة أنزلناها وفرضناها. والله تعالى أنزل القرآن كله وفرضه وشرعه، ولكن تأمل كيف يختص هذه السورة بهذه المقدمة الحاسمة: سورة أنزلناها وفرضناها، إشارة إلى شرفها وعظم شأنها. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، آيات بينات. فالدين واضح، شرع الله واضح، هكذا كالنور الساطع. ثم أيها الإخوة، الحقيقة من أخطر الفتن التي تدنس حياة الناس وتجعل الناس يعيشون في ظلمات وفي شقاء فتنة الشهوات. الشهوة كالنار، فهذه الفتنة فتنة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من فتنة النساء. واليوم في هذا الزمان العالم الغربي أي الإخوة يذوق المرارات والويلات بسبب الانحلال الخلقي والاجتماعي. تصل نسبة الزنا في بعض الدول الغربية 90%، بل في غالب الدول الغربية نسبة الزنا والعياذ بالله 90%. ماذا بقي من المجتمع؟ وخيانات زوجية، انهدام للأسرة، وتشتت، لا حقوق ولا مسؤوليات، واختلاط للأنساب، وكثرة أولاد الزنا والشاردين. وهكذا يعيش الناس في الحقيقة في خواء إيماني وفي دمار. حتى أن يذكر مرة امرأة ألمانية، يعني كنا نعطيها بعض الكتب عن الإسلام، فتقول تذكر حالها، أحد أولادها مات وهو صغير، ثم تقول أن لها ولد كبير، لكن تقول ما رأيته منذ عشرات السنين، ما أدري عنه. سبحان الله، والله أعلم هي متى خرجت أيضا من عند أمها وأبيها وما رأتهم. أقول في نفسي سبحان الله، ما الفرق بين هذا الذي مات وهذا الذي عاش لها؟ هكذا والعياذ بالله يعيشون. والله تعالى قال عنهم: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لماذا؟ لأنهم فقدوا هذا النور. ولذلك تأملوا في هذه السورة الإخوة، تأتي بترسيخ الفضيلة ومحاربة الرذيلة والفاحشة. فتأمل في ثاني آية في هذه السورة، تفتتح بحد حازم في شأن الزنا، كما قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وتأملوا في أسرار هذه السورة. سلام الله عليك. لما كانت هذه السورة إنارة المجتمع، وكما عرفنا الزنا إذا انتشر في المجتمع جر عليه الويلات والحسرات، فلما افتتحت السورة بهذا الحد في تطهير الزنا والزواني بالحد الحازم. جاءت بعد ذلك لحفظ المجتمع من هذه الرذيلة 14 وسيلة للمحافظة على المجتمع المسلم ووقاية من هذه الفاحشة حتى ينتشر النور في هذا المجتمع. فأول وسيلة هي هذا الحد الحازم في شأن الزنا. ثم بعد ذلك جاء التطهر باجتناب نكاح الزانية، وكذلك عدم إنكاح الزاني حتى يتوب إلى الله جل وعلا. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ثم وسيلة ثالثة تطهير الألسن من رمي الناس بالفاحشة، كما قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ولكم الفاسقون. سبحان الله، انظر كيف عرض المسلم والمسلمة غال عند الله تعالى. مجرد كلمة في عرض أخيك المسلم أو أختك المسلمة بالتهمة بالفاحشة، هذا يوجب الحد 80 جلدة. وهذا الإخوة في الحقيقة في حفظ للمجتمع من هذه الفاحشة، لأن الناس إذا تكلموا بمثل هذا الكلام وانتشرت التهم بين الناس، هذا الأمر يجعل أصحاب النفوس الضعيفة يتساهلون في هذا الأمر، يقول إذا كان فلان يقال عنه فعل كذا وفلان فعلت كذا وفلان فعل كذا، المجتمع والعياذ بالله يصبح كأنه ملوث فتسهل الفاحشة في نفوس الناس. فجاء هذا الحد للوقاية من الفاحشة. كذلك الوسيلة الرابعة في هذه السورة تطهير لسان الزوج عن رمي زوجته بالزنا بدون بينة، وإلا فاللعان، جاءت آيات اللعان: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، إلى آخر الآيات في هذا. ثم بعد ذلك يذكر الله تعالى نموذجا لبيان خطورة انتشار التهم بين الناس والرمي بالفاحشة، وهي هذا النموذج هو قصة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الطاهرة الصديقة بنت الصديق لما اتهمت بالفاحشة والعياذ بالله. فتأملوا في هذه الآيات، يقول الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. هذه أول وقفة في هذه الحادثة. إن الذين جاءوا بالإفك بهذه التهمة الشنيعة والبهتان الشنيع عصبة منكم، جماعة منكم. هذا الإخوة في الحقيقة فيه إشارة لطيفة إلى تطهير المجتمع من الداخل. يعني قبل أن تسألوا لماذا انتشرت هذه الشائعة، انظروا من أين صدرت هذه الشائعة. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، جماعة منكم، من داخل المجتمع. فهذا فيه إشارة إلى الاهتمام بتطهير المجتمع من الداخل قبل كل شيء. والله تعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك الإخوة نستفيد من هذا فائدة عظيمة، وهي أن صلاح المسلمين في هذا الزمان ما يكون إلا إذا طهروا أنفسهم. للأسف الآن هذه المعاصي والشهوات ينشرها في المجتمع الإسلامي عصبة منا، جماعة منا من المسلمين، غلب عليهم حب الدنيا فيبيع الدخان، يبيع الخمر، يروج للزنا ويقتل شباب المسلمين وفتيات المسلمين ويدمرهم، يبيع المخدرات على حساب ماذا؟ على حساب وطنه وبلده. بسبب ماذا؟ بسبب حب الدنيا والأموال. فالذين جاءوا بهذه الفواحش وهذه الشهوات عصبة منكم. لو ننظر الآن في الفتن التي تعصف بالمجتمعات، من فتن تكفير ولاة الأمر والخروج عليهم، من أين جاء هذا الفكر؟ جاءوا به الذين جاءوا به عصبة منكم، جماعة منا وللأسف يتبنون من مثل هذه الأفكار، وهذه الأفكار في الحقيقة دخيلة على بلادنا، لكن للأسف تشربها بعض الشباب من أبناء هذا الوطن. ولذلك انظروا الآن كيف عصفت هذه الفتن ببعض المجتمعات حتى رفع منها الأمن وسفكت الدماء وانتهكت الأعراض. والذين أثاروا هذه الفتن من المجتمع نفسه، لكن انحرفت أفكارهم، تبنوا أفكار الخوارج من تكفير ولاة الأمر. وهذه الإخوة الأفكار، والله المسلم الصادق مع ربه المخلص لله يتعجب كيف تدخل على شباب الأمة وبين أيدينا كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضي الله عنهم. أذكر أني جلست مع أحد هؤلاء فيقول لي كلام هؤلاء في تكفير ولاة الأمر يعني قوي. قلت له لماذا؟ قال الله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. سألت سؤال، قلت تعرف ماذا قال ترجمان القرآن ابن عباس في هذه الآية؟ قال لا. قلت سبحان الله، تتكلم في كتاب الله وما تعرف ماذا قال الصحابة رضي الله عنهم في هذه الآية؟ تفسر القرآن على هواك أو تسمع يمينا ويسارا؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما، قلت له الله ابن عباس يقول في هذه الآية من أقر بما أنزل الله ولم يحكم به، قال ابن عباس من جحد ما أنزل الله به فهو كافر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق، ما تصل الدرجة إلى التكفير. قال هذا أول مرة أسمعه سبحان الله. ومباشرة رجع عن فكره لأنه ما كان عنده عناد الحمد لله. لكن انظر الحق واضح الحمد لله، كيف تدخل مثل هذه الشبه على شباب المسلمين لأنهم ما ساروا على منهج السلف رحمهم الله تعالى. ولذلك الإخوة أحذر الشباب من التجمعات السرية الحزبية المقيتة. لماذا يجتمع بعض الشباب فيما بينهم سرا على تدبير أمور تخالف المنهج الحق؟ عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول إذا رأيت جماعة يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. لماذا نخفي ما نقوله؟ دين الإسلام واضح والمنهج الحق واضح، والنبي صلى الله عليه وسلم يصف الفرقة الناجية بماذا؟ قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. الحق واضح والحمد لله. وحتى الدولة جزاها الله خيرا تحارب هذه الأفكار المنحرفة، لأن هذه الأمور إذا تركت تزيد وتتفاقم يوما بعد يوم. هذا الذي أودى ببعض الدول الآن يتأسفون على ما مضى وأنهم ما حاربوا هذه الأفكار من بدايتها. وجاء عن مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية رحمه الله تعالى أنه لما استولى بنو العباس على الدولة قال لجلسائه ألا ترون ما نحن فيه؟ فقال له خادمه، قال له إن، قال يا أمير المؤمنين من ترك القليل حتى يكثر والصغير حتى يكبر والخفي حتى يظهر، وأخر فعل اليوم لغد، حصل له أكثر من هذا. فإذا هذه الأفكار الإخوة المسلم عليه أن يحذر منها، والأمر الإخوة ليس بالسهل. الزمان الذي نحن فيه انتشرت فيه هذه الفتنة، فتنة الخروج على ولاة الأمر والمظاهرات والاغتيالات وتكفير يعني الحكام بدون يعني بينة، وسيرا على المنهج الفاسد، منهج الخوارج، وهذا يخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على السمع والطاعة، قال اسمع وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، يعني حتى لو ما كان يصلح للخلافة لكن لو تغلب على هذا فهذا هو الأصل. وقال صلى الله عليه وسلم قال اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ليس هذا يعني ذلا وهوانا، وإنما هذا فيه حفاظ للمصالح الكبرى، هذا فيه نظر للمآلات، لأن الناس إذا خرجوا على ولاة أمورهم يحدث كما ترون في البلاد من حولنا من سفك الدماء وانتهاك الأعراض ورفع الأمن، حتى ما يستطيع الإنسان أن يخرج إلى المسجد يصلي. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله في فتنة خلق القرآن جاء إليه فقهاء بغداد يستشيرونه في الخروج على ولي أمرهم، مع أنه تبنى فتنة هي في الحقيقة كفر، لكن لبس عليه من حوله فقال سبحان الله الدماء الدماء، قال الصبر على ما نحن فيه خير من فتنة يراق فيها الدماء. فهذا منهج الأئمة رحمهم الله تعالى ومنهج الصحابة رضي الله عنهم. لما نزع بعض الناس الطاعة من يزيد بن معاوية جمع ابن عمر رضي الله عنه أهله وقال إنا بايعنا الرجل، يعني على كتاب الله وسنة رسول الله، قال ولا أعلم أحدا منكم ينزع يدا من طاعة إلا كانت الفيصل بيني وبينه. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان. فإذا هذه الأفكار من فتن الشبهات ومن فتن الشهوات للأسف تخرج من نفس المجتمع، فعلى المسلمين أن يتواصوا فيما بينهم بالحق. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. سبحان الله، هكذا ينظر المسلم دائما إلى الحياة، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما دام أنه من قدر الله فهو خير. هذه يعني التهمة الشنيعة التي اتهمت بها عائشة رضي الله عنها في الحقيقة هي خير لأم المؤمنين. تأملوا كيف أنزل الله تعالى في شأنها آيات تتلى إلى يوم القيامة، وكان في ضمن هذه الآيات منهج عظيم في التربية وفي إصلاح المجتمع. ثم في ضمن هذه الآيات يقول الله تعالى لولا إذ سمعتموه، سمعتم هذه التهمة، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يعني إذا سمعت الشائعة فأحسن الظن بأخيك المسلم، وهذا الإخوة من الوسائل، وهي الوسيلة الخامسة، تطهير القلوب من سوء الظن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي التي كانت تسامي عائشة رضي الله عنها، سألها عن عائشة فقالت رضي الله عنها قالت يا رسول الله أحفظ سمعي وبصري ما علمت عنها إلا خيرا، وهي ضرتها. وأبو أيوب رضي الله عنه قال لزوجته أم أيوب يا أم أيوب أكنت فاعلة ذلك، يعني الزنا والعياذ بالله، قالت لا ما كنت لأفعله. فقال فعائشة خير منك فما كانت لتفعله. فهكذا المسلم الإخوة الأصل أن يحسن الظن بأخيه المسلم، وإذا نقل عن فلان أنه يقول بكذا أو عنده فكر كذا اذهب إليه وانصح، تثبت أولا واجلس معه وانصح هذا الأخ لله تعالى. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كثيرا ما ينقل كلام على غير وجهه، يقال أن فلان قال كذا وكذا وعنده فكر كذا، ولما تأتي تكلمه ما عند مثل هذه الأفكار المنحرفة وهو على منهج أهل السنة والحمد لله. قد تكون بعض المسائل فرعية ليست من أصول المنهج، خفي عليه بعض الشيء فيها، فما ينبغي أن يكون في مثل هذه المسائل فرقة وأن يهجر المسلم أخاه المسلم. والشيطان حريص على هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، يعني هم على منهج واحد مصلون جميعا يقفون في صف واحد، قال ولكن في التحريش بينهم. فلنحسن الظن بإخواننا، وتأمل كيف قال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، لأن المسلمون كالنفس الواحدة. ثم كذلك من الوسائل هنا تطهير الإرادة من محبة الفاحشة، قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فتأمل كيف توعد الله تعالى على مجرد الإرادة وحب انتشار الفاحشة، وهذا يدخل في صور شتى من يعني الكلام، من الفعل، من المعاونة على فعل الحرام، من ما ينشر في وسائل الإعلام، من أمور محرمة، كل هذا يدخل في نشر الفاحشة، من بيع المحرمات. فنحن جميعا إخوة في هذا المجتمع المسلم، فكل واحد منا يسعى في الخير ويتعاون مع أخيه المسلم في الخير. لو انصلح الإخوة التاجر والصانع والمزارع والمهندس والطبيب والمدير، هكذا كيف ينصلح هؤلاء الناس، طبقات الناس المختلفة؟ ما ينصلح المجتمع إلا إذا انتشر الخير فيه، انتشر أهل الخير في المساجد، في يعني ما من دائرة أو مكان تجد فيه أناس يوصون يعني إخوانهم بالخير، بالأمر معروف، النهي عن المنكر، بالتي هي أحسن، باللين والحكمة، يتعاون الجميع على طاعة الله، يتعاون الراعي والرعية على طاعة الله. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث يعني خير يعني أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. هكذا ينبغي أن يكون التعامل عموما بين طبقات المجتمع وبين الراعي والرعية، بذلك يعني يحصل التغيير. بعض الناس الآن يفكر أن التغيير ما يكون إلا إذا صعد من أعلى السلم، يريد أن يستلم الحكم حتى كما يزعم يطبق الشريعة الإسلامية. وسبحان الله، يعني هذا البلد الصلوات تقام في المساجد، وهذه أعظم شعيرة في الدين بعد توحيد الله. الدولة خصصت وزارات ودوائر لهذا الأمر، والزكاة صندوق الزكاة موجود وتجبى الزكاة لمن أراد وتوزع، والصيام والحمد لله ظاهر، والحج تأمين حملات الحج وغير ذلك أمر موجود، يعني مباني الإسلام والحمد لله مقامة. كيف يقال بعد ذلك هذه البلاد أو غيرها من بلاد المسلمين ليس فيها حكم بما أنزل الله؟ سبحان الله، كأن الحكم بما أنزل الله أصبح خاصا في المحاكم في قضايا الحدود والعقوبات فقط، هذا هو الحكم بما أنزل الله؟ هذا تضييق للشريعة وتضييق للدين، ونظر يعني ضيق جدا للإصلاح. إذا انتشر الخير شيئا فشيئا يتغير الواقع أيها الإخوة. فبذلك يعني تزول الإرادة والمحبة لنشر الفاحشة، ويتعاون الجميع على طاعة الله تعالى. ثم كذلك من الوسائل تطهير النفوس من خطرات الشيطان، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء إن الله سميع عليم. تم سبحان الله، يعني ما أعظم هذه السورة، كيف يعني تحافظ على قلب المسلم حتى من الخاطرة المحرمة. لا تتبعوا خطوات الشيطان، وأول خطوة من خطوات الشيطان الخاطرة، يلقي في ذهنك خاطرة السوء بذرة ثم يسقيها، يجعلها تجعلك تفكر في هذا الأمر. هذه الخاطرة إذا تحولت إلى فكرة وعزيمة وإرادة يحدث الفعل بعد ذلك. خاطرة ثم مكالمة، وهكذا إلى أن يقع الإنسان والعياذ بالله في الفاحشة. لا تتبعوا خطوات الشيطان. ثم تأملوا إلى يعني الوسائل التي جاءت في هذه السورة. الوسيلة الثامنة آداب الاستئذان. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. كم من نظرة خاطفة فاطلع فيها الرجل على عورة هذا البيت، ثم تبعت هذه النظرة يعني لقاءات ومكالمات وغير ذلك. فجاءت آداب في الاستئذان حفظا للحرمات والعورات. ثم كذلك الأدب التاسع والعاشر في حفظ المجتمع من الرذيلة وترسيخ الفضيلة فيه. حفظ العين من النظر المحرم بالنسبة للرجال والنساء، كما قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فغض البصر الإخوة أمره عظيم، كما قال بعض السلف قال من حفظ بصره أورثه الله تعالى نورا في بصيرته. وابن مسعود رضي الله عنه يقول النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، فمن تركها مخافة الله تعالى أورثه الله تعالى إيمانا يجد حلاوته في قلبه. الشيطان يأتيك يقول لك لا انظر حتى يعني يبرد قلبك حتى ما تفكر، وهذه خطوات الشيطان، فتكرر النظر مرة بعد مرة فما تزداد إلا تعلقا بهذه الصورة وبهذه الفتنة. وهكذا أيضا بالنسبة للنساء. ثم يفسد القلب، وإما أن يقع هذا الإنسان في الزنا إذا استرسل مع خطوات الشيطان، وإما أن يذهب عنه هذا الأمر ولكن يبقى قلبه مدنسا بهذه الشهوات. الإخوة القضية ليست مسألة الوقوع في الزنا فحسب، بل القضية في هذه السورة تطهير القلب والمجتمع والحياة حتى يسطع النور فيها، يسطع هذا النور في قلبك. المسألة ليست مسألة ابتعاد عن الفاحشة فحسب، بل المسألة الإخوة في حقيقتها كيف نصل إلى هذا القلب الذي فيه النور، فيه نور الله تعالى، فيه لذة العبودية، فيه محبة صافية لله، فيه خشية عامرة لله تعالى. يشتكي الآن الكثير من الناس ويقولون ما نخشع في صلاتنا، ما نبكي لما نسمع القرآن. اسأل نفسك منذ متى ما دمعت عينك من خشية الله؟ تقول يوم يومين ولا أسبوع ولا شهر؟ إذا كان الجواب وهذا الإخوة فالأمر كبير. العين ما تجمد إلا إذا قسى القلب ومات. فإذا لما يصفي الإنسان قلبه من هذه الخطرات والشهوات ويغض بصره يفوز بهذه الزكاة. قال الله تعالى ذلك أزكى لهم. تريد زكاة نفسك؟ غض بصرك عن الحرام. بل بعض السلف الإخوة كان يغض بصره عن الاسترسال في النظر إلى المباحات، لأن كل ما تراه وتسمعه يصب في قلبك. لا تجعل قلبك مثل الزبالة يدخل فيه كل شيء. لا، بعض السلف كان مع صاحبه فنظر صاحبه إلى قصر مشيد وأخذ يتأمل فيه، فقال غض بصرك. قال من ماذا؟ فقال ما بنوه إلا لهذا، يعني للتفاخر كذا، فقد يتعلق في قلبك شيء من حب الدنيا. سبحان الله. ثم بعد ذلك الوسيلة 11 حجاب المرأة وتحريم إبداء المرأة لزينتها، كما قال الله تعالى قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فالحجاب بالنسبة للمرأة هو في الحقيقة حجاب للمرأة عن الطامعين، وبذلك تحافظ المرأة على العفاف والنور والطهر في مجتمعها. فالمرأة المسلمة بحجابها وعفافها إذا خرجت تخرج متحجبة بالضوابط الشرعية، بالآداب الشرعية، بذلك تمنع من انتشار الفتنة. أما هذه التي تخرج متبرجة ما تدري، ينظر إليها فلان وفلان وفلان، وتدخل هذه الأسهم المسمومة في قلوبهم من حيث لا تشعر، ولكنها تأثم على هذا لأنها سبب في هذا مع تحمله هو للإثم. فكل بحسبه. فالمرأة إذا تحجبت كفت شرا كبيرا عن الناس في مجتمعها، فهذا يعني فيه صيانة للمجتمع. ثم تأمل يعني في الوسيلة 12 يقول الله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني نهى الله تعالى أن تضرب رجلها فيسمع الخلخال الذي في رجلها، فيدخل شيء من تدخل شيء من الفتنة والشهوة في قلب الرجل لهذه الدرجة. فتأملوا كيف أن المسألة الإخوة كيف تكون هذه القلوب فيها النور والطهر والإيمان. ثم كذلك الوسيلة 13 قال الله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم. الأيامى يعني النساء اللاتي ما تزوجن أو الرجال الذين لم يتزوجوا. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فالزواج هو وسيلة في الحقيقة إيجابية يعني طرح الفاحشة من المجتمع، وكلما كثر الزواج قلت الفاحشة، وكلما قل الزواج كثرت الفاحشة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر، أغلق على نفسه باب الشهوات. فالزواج يحفظ الشاب ويحفظ الشابة من الفتن. فيعني لذلك الإخوة يعني الإنسان عليه أن يعني يسعى في هذا. وللأسف يعني لما تكون هناك بعض العوائق تكون سببا لانتشار الرذيلة في المجتمع. فلذلك يعني غدا أو اليوم أنت ولي لبناتك، فسهل أمر زواجهن. وكذلك يعني لما يعني المرأة يتقدم إليها مثلا رجل يعني مرضي في دينه وفي خلقه، فعليها أن تسعى أيضا في تيسير أمر الزواج. أما هذا غلاء المهور وما يحدث في الزواج من يعني حفلات ويعني إسراف، فهذا يقلل مثل يعني انتشار الزواج. وكما عرفنا إذا قل الزواج تنتشر الفاحشة، الله المستعان. ثم يعني الوسيلة الرابعة عشرة، يقول الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يستعفف يعفه الله، بالصيام، بذكر الله، بالابتعاد عن أماكن الشهوات، إلى أن يعني يرزقك الله تعالى بزوجة صالحة، وهكذا المرأة كذلك. ف يعني تأملوا في هذه الوسائل العظيمة التي بالفعل لو تفكر فيها المسلم يعني حقا يجد أن المجتمع يستنير بنور الإيمان والطهر والعفاف. أضف إلى هذا الوسائل التي جاءت في السنة المطهرة. ثم الإخوة، الله تعالى يربط هذه الأحكام والشرائع بماذا؟ تأملوا، يقول الله تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. ثم يصل هذه الآيات المبينات بنوره جل وعلا: الله نور السماوات والأرض. تأمل كيف جاءت هذه الآية في وسط هذه السورة، وبعد أن ذكر الله تعالى كل هذه الوسائل والأحكام: الله نور السماوات والأرض، يعني الله هادي أهل السماوات وأهل الأرض كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. والله تعالى هو الذي خلق هذه الأنوار الحسية في السماوات والأرض من نور الشمس والقمر والكواكب، الله نور السماوات والأرض. ثم ذكر يعني مثل نور الله تعالى، نور الإيمان بالله، نور القرآن في قلب المؤمن. كل واحد منا الآن الإخوة له درجة عند الله تعالى بحسب إيمانه، بحسب النور الذي في قلبه. يتمنى الإنسان أن يرى حقيقة هذا النور، كيف يكون هذا النور في القلب. فالله تعالى يضرب لك هذا المثل في حقيقة هذا النور. قال: مثل نوره كمشكات فيها مصباح. مثل الفتحة التي تكون في الجدار فيها مصباح، لأن أجمع لضوء المصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. انظر سبحان الله إلى المصابيح إلى زماننا هذا، توضع في فتحة حتى يكون الضوء في جهة واحدة قويا، وتوضع في زجاجة حتى يقوى الضوء وينتشر ويتلألأ ويكون هادئا جميلا أبيض. هكذا نور الإيمان في القلب. قال: كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. فبمجرد ما تنظر إلى هذه الصورة الجميلة، هكذا يعني مصباح يضيء بنور خافت أو بنور ساطع في الحقيقة لكنه هادئ وأبيض وجميل ويتلألأ، فهكذا نور الإيمان في قلبك، كل بحسب إيمانه وخشيته لله ومحبة لله وطاعة لله. أين محل هذا النور؟ قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هكذا إذا أردت أن يعظم هذا النور في قلبك فعليك بعبادة الله. لابد الإخوة المسلم يعني في يومه وليلته يكون له حظ من المسجد، يجلس في بيت الله، يذكر الله، يسبح الله، حتى لو جعلت هذا الوقت بين الأذان والإقامة تبكر وتدعو الله وتقرأ القرآن، هذا ينير قلبك. هذا القلب الإخوة ما يستنير إلا إذا أقبلت إقبالا صادقا على الله بعبادته. مع العلم النافع لابد من العمل الصالح، تعمل بعلمك، تتدبر كتاب الله ثم تقوم به في الليل. هذه الليلة في ظلام الليل ما تدري كيف الأنوار تكون وأنت تقوم لله تعالى. الملائكة نزلت، تأملوا أسيد بن حضير رضي الله عنه يقوم الليل وإذا به ينظر إلى فوق رأسه فمثل يعني السحابة أو مثل السرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هي الملائكة جاءت تستمع لقراءتك. تأملوا كيف الأنوار نزلت عليه الملائكة كرامة من الله تعالى، لأنه مع نور القرآن. هكذا اجعل لياليك مضيئة. يقول تقول معاذ رحمه الله تعالى: عجبت لعين تنام وقد علمت طول الرقاد في ظلمة القبر. بحسب ما يكون عندك من النور في الدنيا في قلبك في أعمالك، هكذا يكون حالك في قبرك، ينير الله تعالى قبرك، وغدا يوم القيامة توزع الأنوار كلهم بحسب إيمانه، كما جاء في الحديث قال: منهم من يكون نوره كالجبل، منهم من يكون نوره كالنخلة عن يمينه، منهم من يكون نوره على قدر إبهامه، بحسب ما في قلبك من هذا النور، نور الإيمان والقرآن. ثم ذكر الله تعالى مثل يعني الكفار في يعني الظلمات: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، ثم ذكر المثل الآخر: أو كظلمات في بحر لجي عميق يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هكذا ظلمات الشرك والكبر والعناد والجهل والبدع والشهوات والحسد والبغضاء، كلها ظلمات في القلب، فطهر قلبك من هذه الظلمات وأقبل على نور الله تعالى. ثم سبحان الله، من تسبيح عباد الله تعالى في المساجد تنتقل الآيات إلى تسبيح الكائنات في الكون: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. سبحان الله، في سورة النور قال: كل قد علم صلاته وتسبيحه، حتى الحيوانات على نور من ربها تعرف كيف تصلي لله وتسبح الله تعالى، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ثم ذكر لك من الصور الكونية من الأنوار الكونية، قال: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هذه الآيات الكونية أيضا تنير البصيرة، كما أن الآيات الشرعية القرآنية تنير البصيرة والقلوب، كذلك التفكر في هذا الكون وتسبيح المخلوقات عبادتها لله تعالى، والله يجعل القلب مستنيرا بالإيمان. لو تتفكر الآن أن كل ما حولك سبح الله تعالى، كيف سيكون حال قلبك؟ ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كنا نسمع تسبيح الطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يجعل القلوب يعني مستنيرة بنور الإيمان. ثم الإخوة، ذكر الله تعالى بعد ذلك حال المنافقين الذين لا يتأدبون بهذه الآداب ويريدون أن تشيع الفاحشة في المؤمنين، ويعرضون عن طاعة الله ورسوله ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. في المقابل قال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ثم تأملوا بعد ذلك، يقول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. هذا الشرط: إيمان وعمل صالح. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ثم رجع يؤكد الشرط لكن بعبارة أوضح وأصرح: يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. سبحان الله، تأملوا الإخوة كيف جاءت هذه الآية بعد أن ذكر الله تعالى الوسائل الكثيرة في الوقاية من الفاحشة، كأن الآية في موقعها هذا تشير وتنير طريق الإصلاح، تشير إلى طريق الإصلاح الحقيقي وتنير للناس طريق الإصلاح. إذا أردنا الأمن وأن يمكن الله تعالى لنا الدين، فعلينا بتحقيق الإيمان والعمل الصالح وبتحقيق التوحيد. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هذا هو سبيل الإصلاح، أن نستقيم على منهج الله تعالى وأن ننشر هذا النور في أنفسنا في بيوتنا في حياتنا في مجتمعاتنا، بذلك يمكن الله تعالى لنا. ولذلك الإخوة، يعني هذه فائدة مهمة خاصة في واقعنا المعاصر، فطريق الإصلاح لا بد فيه الإخوة من مصابرة واجتهاد وجهاد وصبر. طريق الإصلاح، الإصلاح ما يأتي الإخوة في يوم وليلة، ما يأتي بحماسة طائشة ومعركة خاطفة وإذا بدولة الإسلام تقام، أبدا. الله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اليوم للأسف الإخوة الناس في طريق الإصلاح على مذاهب شتى. المنهج النبوي القرآني واضح والحمد لله. انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. في مكة واجه النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه المشاكل التي نعيشها في واقعنا: الشرك، جاهلية عمياء، زنا، ربا، شرب خمر، كل يعني هذه المعاصي والشهوات موجودة. كيف أقيمت دولة الإسلام؟ كيف تغير الواقع؟ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بماذا؟ بالدعوة إلى الله تعالى، تعليم الصحابة القرآن، وكما نزلت الآيات المكية في ترسيخ التوحيد، توكل على الله والإيمان بالله. 13 سنة يدعو إلى توحيد الله. تأملوا، إلى أن تكونت القوة. الآن بعض الناس يأبى إلا أن يبدأ بالجهاد في سبيل الله، يقول طريق الإصلاح الآن الجهاد في سبيل الله. لا شك أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وما يعلو الإسلام إلا بالجهاد في سبيل الله. ولكن متى جاهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ في حال الاستضعاف في مكة. هل بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد؟ بل كان الجهاد محرما، كما قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الوقت ليس وقت قتال. تخيل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قاموا وقاتلوا المشركين في مكة وهم جماعة قليلة، ماذا سيحدث؟ سيباد الإسلام من أول أمره. لكن تأمل إلى الحكمة، في زمن الاستضعاف الإخوة لا يشرع الجهاد في سبيل الله. نحن الآن بصراحة والاعتراف بالعيب ليس عيبا، لكن العيب، كل العيب أن نتعامى عن عيوبنا ونتغافل عنها. نحن الآن بكل صراحة في زمن انتصارات وفتوحات، ولا في زمن استضعاف وذل وهوان؟ نعم، أجيبوا يا أخوان، واضح، ما أحد ينكر هذا. أصبح المسلمون للأسف لا قيمة لهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وليس لهم قوة عظمى، يعني كما قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. طيب، إذا كنا نعرف أن حالنا حال استضعاف، كيف نريد أن نجاهد في سبيل الله؟ هذا في الحقيقة الإخوة ليس من شرع الله، وليس من الحكمة، وليس من العقل أبدا. في زمن الاستضعاف لا يشرع الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد أمام عدو تعرف أنه يملك القوة وأنت لا تملك شيئا، وللأسف لا عدة إيمانية ولا عدة عسكرية. بماذا ستجاهد؟ بماذا؟ هذا الجهاد الإخوة يجر الويلات على بلاد المسلمين، لأنه يثير الطغاة الذين لا يخافون الله تعالى ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فهذا يثير الطغاة عليهم، يثير الأعداء عليهم. هذه المظاهرات الآن التي تحدث في بعض دول المسلمين، أيا كان سبب هذه المظاهرة، إن شاء الله قتل هذا الطاغي ألوف من المسلمين. إذا حدثت هذه المظاهرات والاغتيالات ما يزداد الأمر إلا سوءا، كما نرى كم قتل من المسلمين في مثل هذه الفتن، مئات الآلاف، بسبب ماذا؟ بسبب مخالفة منهج النبي صلى الله عليه وسلم، منهج القرآن. الله تعالى أعلم بما يصلح عباده، والله تعالى، الله تعالى أرحم بعباده من أنفسهم بأنفسهم. لكن لو كنا نعقل، فالعلاج الإخوة ما يكون بالحماسة وبالجهاد. والله يتقطع القلب، والله يتقطع القلب لما يرى المسلم إخوانه يقتلون ولما يرى يعني أخواته ينتهك عرضهن وأمر مرير جدا، لكن ماذا تفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يرى آل ياسر، يرى سمية تقتل شهيدة في الإسلام، ماذا يقول؟ صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. هل أنت أشد غيرة على النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم على الدين وعلى المسلمين؟ إذن الإخوة والله لا خلاص من هذا الواقع الأليم الذي نعيشه إلا إذا اتبعنا المنهج القرآني النبوي، منهج السلف في تغيير الواقع. تقول الطريق طويل، إلى متى ندعو إلى الله وإلى متى والأمر ما يزداد إلا سوء؟ أنت افعل ما شرعه الله لك. الله يقول فإما نذهبن بك يا محمد فإن منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون. الله ناصر دين لا محالة. ما الواجب عليك؟ قال فاستمسك بالذي أوحي إليك. أنت الواجب عليك أن تتمسك بشرع الله، لا تقول الطريق طويل، لأن الله يقول إنك على صراط مستقيم، هذا أقرب طريق. فإذا هذه الآية الإخوة تدلنا على هذا. وهنا كلام جميل لابن كثير رحمه الله ذكره عند هذه الآية، يقول قال الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا أقوم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر الله وأطوعهم لله كان نصرهم بحسبهم، بحسب الإيمان الذي عندهم. قال وأيدهم الله تأييدا عظيما، قال وجبي الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآن. سبحان الله، شوفوا كيف لما أقاموا دين الله تعالى نصرهم الله تعالى. وهكذا يعني حصل النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يتوقع أن هذا النبي مع هذه الثلة القليلة من أصحابه بعد يعني سنوات معدودة من البعثة إلى فتح مكة 21 سنة، هؤلاء يستولون على مركز الوثنية في جزيرة العرب ويطهرون الكعبة من الأصنام والشرك وينشرون التوحيد والإيمان وينتشر الدين في جزيرة العرب كلها في 21 سنة فقط؟ الآن نحن نبكي على فلسطين ونبكي على كذا وكذا من 60 سنة و70 سنة وحالنا كما هو، واليهود أجبن الناس وأذل الناس. لماذا؟ كما قال بعض السلف، لا تظن أن العدو غلب ولكن الحافظ أعرض، ولكن الحافظ أعرض. فما لنا إلا الرجوع إلى هذا النور حتى تستنير لنا الحياة وينصرنا الله تعالى. ثم تأملوا، يقول الله تعالى بعد هذه الآية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. يعني سبحان الله، يعني الواجب في كل حال إقامة عبودية الله تعالى، حتى بعد أن ذكر الله تعالى التمكين والنصر قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، حافظوا على هذا النصر. تحقيق العدة الإيمانية هي أساس التمكين والنصر للمسلمين. لذلك الإخوة اليوم يعني هذا أعظم ما يحتاجه المسلمون، تحقيق العدة الإيمانية قبل كل شيء. في سورة الصف التي تكلمت عن الجهاد في سبيل الله وحثت على الجهاد في سبيل الله بماذا افتتحها الله تعالى؟ تسبيح الكائنات، إشارة إلى أن المقصود من الجهاد توحيد الله تعالى. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، يعني أولا ابدأوا بإصلاح أنفسكم. حتى بوب البخاري على هذه الآية قال باب عمل صالح قبل الجهاد في سبيل الله، وذكر قول أبي الدرداء رضي الله عنه إنما تقاتلون بأعمالكم، إنما تقاتلون بأعمالكم. انظر الصحابة رضي الله عنه في غزوة بدر 300 ضد 1000 من الكفار ينصرهم الله تعالى بإيمانهم. في غزوة أحد معصية واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم قلبت المعركة. فهكذا كيف نأمل ونتمنى النصر ونحن ما أعددنا العدة الإيمانية؟ والله الإخوة يخبرني واحد من الشباب الله يهديه، يعني ذهب هناك إلى بعض هذه البلاد ورجع، فيقول التحق بجماعة، والله يقول ذهبت على أساس أني يعني أفوز بالشهادة، و كنت أظن أن الجيل الذي هناك جيل صحابة، يقول دخلت تعرفت عليهم بدأوا يدخنون، قلت هذه ممكن تعودوا عليها. جاء وقت صلاة الفجر ما أحد قام يصلي الفجر، وهؤلاء يزعمون أنهم مجاهدون في سبيل الله، أخروا الصلاة إلى قبيل طلوع الشمس. ثم يعني خطابهم نريد الحرية نريد الحرية، أين الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا؟ وهكذا واقع بالفعل إخوة الله مرير. فإذا لكن المسلم مع ذلك الإخوة والله له أمل عظيم، لأن الإخوة الحمد لله على نعمة هذا الدين، والله تعالى قد ضمن لنا العاقبة والعاقبة للمتقين، والنصر آت لا محالة. فلماذا نحزن ولماذا نهتم؟ وليس العبرة أن ترى النصر بعينك، لا، ليس العبرة أن ترى دولة الإسلام بعينك. يعني الصحابة الذين ماتوا قبل فتح مكة، سمية رضي الله عنه ومصعب بن عمير وحمزة رضي الله عنه ويعني سعد بن معاذ، كثير من الصحابة ما رأوا فتح مكة بأعينهم، هل ضاع أجرهم؟ لا، كانوا لبنة صالحة في بناء الدولة الإسلامية. هكذا أنت كن لبنة صالحة، الله تعالى يبتليك يجعلك تعيش في زمن عزة للإسلام أو في زمن ذل للإسلام لينظر كيف تعمل. غدا ستسأل ماذا قدمت لدينك؟ الصحابة رضي الله عنهم قدموا أرواحهم وأوقاتهم وأموالهم وأهليهم لأجل الدين، أنت ماذا قدمت لدينك؟ ماذا فعلت؟ على الأقل إخوة الله لو كل واحد تاب إلى الله تعالى وأصلح نفسه والله لكان في هذا أعظم خدمة للدين. ثم ترجع الآيات الإخوة مرة أخرى، نمر سريعا على هذه الآداب التكميلية، الوقت أدركنا لكن يعني بقي معنا هذه الآيات القليلة. ترجع الآيات الإخوة إلى آداب تكميلية، فتأملوا يعني كيف هذه السورة تنير حقا المجتمع والبيوت. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، ذكر يعني من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. يعني هؤلاء الصغار لابد أن تعلمهم الاستئذان يعني على الأم والأب في هذه الأوقات 3، لأنها أوقات يعني انكشاف للعورات. فتم سبحان الله إلى هذه الشريعة، سبحان الله، يعني حتى هذه المسألة التي يراها الناس يعني صغيرة كيف الآيات تعالجها، لأن الإسلام يريد أن ينشئ الأطفال على العفاف على الطهر على النقاء. الطفل الصغير إذا رأى يعني العورات تنطبع هذه الصورة في ذهنه لأنها غريبة عليه فما ينساها. ثم إذا تعود الطفل على انكشاف العورات ما يبالي بعد ذلك في كبره، ومن السهل أن تدخل عليه الفاحشة. فانظر إلى هذه التربية قبل البلوغ. ثم قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، يعني في كل وقت، كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. من هذه الأوقات التي يعني قد يضع فيها الإنسان ثيابه في بيته إلى آية فيها وضع الثياب بالنسبة للقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، امرأة كبيرة في السن هذا الضابط فيها، لا ترجو النكاح ولا يطمع فيها رجل. قال فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. قال ابن مسعود رضي الله عنه يعني في قوله أن يضعن ثيابهن يعني الرداء، يعني ممكن تضع عباءة الرأس مثلا لكن تلبس الجلباب تلبس الحجاب كاملا. بعض الناس يفهم الآية هذه أنها خلاص تضع ثيابها يعني تتبرج وتفعل تكشف عن رأسها وتفعل، لا طبعا خطأ ما يصلح. ثم مع ذلك يقول وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ثم ذكر أيضا آخر أدب هنا ذكره يعني في آداب يعني الآداب الاجتماعية في يعني مسألة الاجتماع على الطعام، وخفف فيها في الاستئذان فقال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. كانوا يتحرجون من أن يأكلوا مع الأعمى، ربما أخذوا اللقمة من أمامه، وكذلك الأعمى كان يتحرج من أن يأكل مع الجماعة المسلمة، ربما يعني مد يده أمام يعني غيره. فأزال الله تعالى الحرج عن هذا أو عن هؤلاء، وقال ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم إلى آخر الآيات، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. يعني لو دخلت هذه البيوت بلا استئذان لأنها من الأقارب وهذا أمر متعارف عليه ودخلت وأكلت، فليس عليك يعني جناح في هذا إلا إذا علمت أن صاحب هذا البيت يمنع، ولكن أيضا مع ذلك بدون اختلاط وبدون كشف للعورات. ولذلك أكد على موضوع الاستئذان، قال فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. ثم في ختام هذه السورة بعد هذه الآداب يأتي الأدب، يعني من الآداب الاجتماعية بين البيوت أو في البيوت وبين الأقارب، تنتقل الآيات إلى أدب مع رئيس الجماعة، مع النبي صلى الله عليه وسلم أو ولي الأمر. قل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. هذا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن كثير من المفسرين قالوا إذا كانوا معه على أمر جامع، الأمر الجامع الذي يجمع الناس له كالجهاد والحرب والجمعة ومجالس العلم، إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ولذلك من هذه الآية الإخوة أخذ العلماء والفقهاء وجوب استئذان ولي الأمر في الجهاد في سبيل الله، إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فالآن المسلمون تحت ولاية ولي أمرهم، فإذا أراد أحدهم أن يذهب إلى الجهاد إلى سرية إلى مكان فلا بد من إذن ولي الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. فهذا الإخوة شرط عظيم من شروط الجهاد في سبيل الله، وللأسف أهمله كثير من الشباب. هذا الشرط الإخوة إنما جاء في شرع الله، شرط في شرع الله حتى يكون في الجهاد تحقيق للمصلحة المرجو منها. الجهاد الإخوة ما يحقق مصلحته وما أريد به من دفع الكفار وفتح بلاد الكفار إلا إذا كان للمسلمين قوة، والقوة ما تأتي إلا بجماعة، والجماعة ما تأتي إلا بإمارة. فلا بد من إذن ولي الأمر في الجهاد، أما إذا لم يأذن ولي الأمر في الجهاد فلا يجوز الخروج للجهاد بدون إذن ولي الأمر، وهذا قرره العلماء في كتبهم. تجد مثلا ابن قدامة في المغني وغير من الكتب الفقهية يقول يحرم الخروج للجهاد في سبيل الله بدون إذن ولي الأمر. لماذا؟ لأن هذه الأمور الإخوة أمرها راجع إلى ولي الأمر، هو الذي يقدر فيها المصالح والعدو وكثرته وهل القتال معه ينفع أو لا. هذا ما يرجع إلى الأفراد، والأفراد ماذا يصنعون؟ البلاد هناك لدفع طغيان الأعداء تحتاج إلى أسلحة، تحتاج إلى حكومات تدافع. إذا ما قامت بذلك الحكومات فما يعني هذا أن يخاطب الشباب بهذا الأمر؟ ثم الأمر الإخوة أكبر مما نتصور. بعض الناس يظن مسألة سهلة في الجهاد في سبيل الله. اليوم أين قوة المسلمين العظمى؟ حتى لو فرض أن دولة إسلامية ذهبت للجهاد والقتال، ماذا تتوقع أن يحدث؟ والمسلمون غير متحدين وليس عندهم قوة، يجتمع عليها دول الكفر يصنفونها ويقصفونها قصفا وتنتهي هذه الدولة. إذن حتى ولي الأمر، أنا أقولها بصراحة، لما يعني يمنع بعض الشباب أو يمنع الشباب من الذهاب إلى أراضي يعني يريدون أن يجاهدوا فيها مع أن الأمور مختلطة فيها، فهذا والله فيه تمام المصلحة، والله فيه تمام المصلحة. لو كنا نعقل وندرك كيف تقاتل بدون راية وما تدري أنت تكون تحت راية من؟ وغالب الرايات هناك والله الإخوة عندهم أفكار منحرفة من تكفير ولاة أمور المسلمين وتكفير المسلمين، تكفير بعضهم بعضا كما نشاهد اليوم، وللأسف يقتل بعضهم بعضا، وهي جماعات إسلامية وجميعا يعني تزعم أنها تجاتي سبيل الله ضد العدو. طيب لماذا يتقاتلون فيما بينهم إذن؟ لماذا؟ أطماع سياسية ومصالح دنيوية بكل صراحة. لماذا؟ لأن هذا الجهاد ما أسس على أسس شرعية وضوابط شرعية، ما تجد راية واضحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل تحت راية عمية ينصر عصبة أو يقاتل لعصبة فمات فقتلته قتلة جاهلية. نعم، يعني من توفاه الله تعالى وأجره عند الله وعلى نيته، لكن نحن نتكلم الآن هل هذا أمر مشروع وهل يؤدي ثمرته؟ أبدا. لماذا نستعجل إذن؟ نريد أن نجاهد بدون شروط شرعية. الجهاد الإخوة ليس عبارة عن عبادة، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، تجاهد يعني بأي صورة وبأي طريقة. لا، الجهاد له ضوابط شرعية، هذه الضوابط وضعت لتحقيق مصلحة الجهاد. إذا ما وجدت هذه الضوابط الشرعية ما يكون الجهاد ثمرة، وهذا الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ما تجد سرية في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما عليها قائد وما عليها أمير أبدا. فإذا هذا الإخوة من الشروط المهمة في الجهاد في سبيل الله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، لا بد من إذن ولي الأمر ولا بد من إذن الوالدين، ففيهما فجاهد، فبذلك تحقق المصلحة، يجتمع المجاهدون تحت راية واضحة، ولاية واضحة شرعية، ويقاتلون في سبيل الله. كيف طيب إذن يحدث مثل هذا؟ نرجع مرة أخرى، ما يكون هذا إلا إذا صلح المسلمون فيما بينهم، أصلحوا دينهم، إذا استقاموا على طاعة الله تتوحد القلوب، تتوحد البلدان، تختفي المطامع الدنيوية، يصبح المسلمون دولة واحدة، يكون لهم قوة، يرفع الله في امرأة الجهاد بهذا السلم الذي مشى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن نريد أن نجاهد والأمور هكذا فوضى، فهكذا للأسف تأتينا فتنة ويعتدى على هذه الدولة ونبكي، ثم بعد ذلك دولة أخرى ونبكي، ثم بعد ذلك دولة أخرى ونبكي، وهكذا إلى متى؟ فالإخوة، هذه الآية في الحقيقة تنير للمسلمين الطريق في يعني التعامل مع ولي أمرهم، خاصة في هذه الأمور المهمة، في الأمور الجامعة، فلا ينبغي يعني التصرف الفردي فيها، فلا بد من الرجوع لولاة الأمر في ذلك، فإذا منع ولي الأمر فهو الأدرى في هذا. ثم كذلك الآن الجهاد هناك فرض كفاية، ما أحد من العلماء يقول فرض عين، وإذا تعارض فرض الكفاية مع فرض العين يقدم ماذا؟ فرض العين. وأنت الآن يعني ملزم بواجبات عينية عليك من بر والدين والسمع والطاعة لولي أمرك، هذا فرض عين عليك إذا أمرك ومنعك من الخروج. وكيف كما قلت والخروج فيه مضرة على الإنسان، كثير من الشباب الذين خرجوا هناك تمنوا الرجوع ورأوا الواقع يعني بخلاف ما كانوا يظنون، ثم كثير من الشباب الذين خرجوا هناك تلوثت أفكارهم بأفكار التكفير والتفجير. فنسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين. ثم يعني تأملوا كيف الله تعالى في آخر السورة يحذر من المخالفة: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم تختم السورة بهذه الآية العظيمة: ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. ختمت بمراقبة الله تعالى وعلمه الشامل، لأن هذا الأمر هو الذي يضمن امتثال هذه الأحكام والآداب. كيف يمتثل المؤمن هذه الآداب إذا كان في قلب مراقبة لله يعلم أن الله له ما في السماوات وما في الأرض، يعلم كل شيء، والله بكل شيء عليم، فيستقيم على شرع الله، يخاف الله تعالى ويراقب الله تعالى، فيستقيم على شرع الله تعالى. فهذه سورة الإخوة كما يعني رأينا، يعني هذه يعني تطوافة سريعة في الحقيقة في آيات هذه السورة، سبحان الله شملت يعني هذه المجالات يعني المختلفة، من إصلاح قلب العبد بنور الإيمان، من إصلاح المجتمع ودفع الفاحشة عنه وترسيخ الفضيلة فيه، من يعني المنهج الحق في إصلاح الواقع والتمكين في الأرض، من المنهج الصحيح في التعامل مع ولي الأمر في الأمور الجامعة، بذلك تستنير المجتمعات وتستنير الحياة. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعظم نورنا نور الإيمان، وأن يرزقنا نورا من عنده وبصيرة في الدين. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك في ولاة أمورنا وأن يوفقهم لما يحب ويرضى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
كثير
هذا، لأن الوقت بعد تأخرنا على الإخوة.
أحسن الله إليكم، وصلتنا كثير من الأسئلة، نحاول أن نختار بعضها.
نعم
تشاهد تسجيل.
أيوة
أسئلة تقرا أنت
تسجيل.
طيب ما عليه يعني
تسجيل.
أحسن الله إليكم، وصلتنا الكثير من الأسئلة، نحاول أن نختار ثلاثة منها أو أربعة من بحيث الوقت. أولا، كيف يعالج المسلم قسوة قلبه؟
نعم، علاج قسوة القلب الإخوة بقيام الليل. المسلم إذا كان بينه وبين الله حسن صلة، يقوم الليل يتدبر كلام الله ويقبل على العلم النافع، يتعلم القرآن ويتدبر القرآن ويقوم به، يحافظ على الواجبات، يحافظ على طاعة الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سيلين قلبه.
يقول: إني أذنب وأتوب ثم أذنب وأتوب ثم أذنب وأتوب، فما نصيحتكم؟
يعني يستمر العبد في التوبة إلى الله تعالى، ولا يدخل عليه الشيطان ولا يؤيسه، كما قال الله تعالى الحديث القدسي: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب فليفعل ما شاء. المقصود أن يستمر على التوبة إلى الله تعالى. والإخوة كلما يعني أكثر الإنسان من الحسنات يعني توطنت نفسه على الخير، فتقل بعد ذلك المعاصي عندهم. لكن مشكلة هذا الأخ أنه يعني يتوب لكن ما يحاول أن يزيد في أعمال الخير والبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. يعني إذا فعلت معصية ادفع ضدها بالحسنات، وأكثر من الحسنات والطاعات، ستجد يعني نفسك مع مرور الأيام يعني تستقيم على الطاعة ولا تزل يعني إلا قليلا.
يقول السائل: ما هي نصيحتكم للشاب الذي لم يتزوج بعد؟
يعني يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، يلحق نفسه.
ما هو الحجاب الشرعي للمرأة؟
فالحجاب الشرعي له ضوابط معروفة، ويكون يعني المرأة تلبس عباءة الرأس، يعني يكون من الرأس وينزل على بدن المرأة حتى لا يجسم البدن ويكون فضفاضا. وبالنسبة لي يعني الوجه يعني المسألة فيها خلاف بين العلماء، ولا شك أن الأفضل أن تستر المرأة وجهها، وهذا هو الأولى. نعم.
كيف نعالج الفتور في طلب العلم الشرعي؟
الإخوة من عرف الله تعالى فهو في شغل شاغل كما قال بعض السلف. الذي يعرف الله تعالى ويعرف عظمة الله سيطلب العلم، لأن هذا العلم يوصلك إلى الله، إنما يخشى الله من عباد العلماء. فإذا عرفت فضل العلم، اقرأ في أحاديث فضل العلم وكتب فضل العلم، واعرف حقيقة الأمر، وتعرف على ربك، وتيقن أنك لن تصل إلى تحقيق عبادته وخشيته ومحبته إلا بطريق العلم النافع. كلما زدت علما بالقرآن والسنة يعني سطع هذا النور في قلبك إذا اقترن بالعمل. نعم. طيب أنا ما أدري الإخوة أيضا عندهم أسئلة. يقول هل كل من تصدر الإعلام وتكلم في فضائية يعتبر عالم؟ طبعا لا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الزمان أنه قال ينطق فيهم الرويبضة، قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فيحذر الإنسان يعني من أن يأخذ دينه من أي إنسان مشهور أو يعني يخرج الفضائيات، بل يعني الأمر يعني فيه فتنة. وكما قال بعض السلف إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. الأكابر يعني المقصود بهم أهل العلم ولو كان صغيرا في السن، كما فسر هذا السلف رحمهم الله تعالى. فالإنسان يكبر قدره عند الله ويجعل الله تعالى له القبول في الأرض بسبب يعني إخلاصه وعلمه وعبادته. فالبركة مع أكابركم. ثم كذلك أيضا لا شك أن يدخل في هذا يعني كبار العلماء الذين يعني شابوا في هذا الدين. ولا شك أن المسلم خاصة في الفتاوى العامة التي تتعلق بالأمة، فتاوى الجهاد وغيره، يرجع إلى كبار العلماء. يقول هل من الحكمة أخذ العلم من المبتدعة بحجة الأخذ بما يوافق السنة وترك ما يخالفها؟ طبعا الإخوة طلب العلم يعني من توفيق الله تعالى لطالب العلم أن ينشأ على من كان على السنة، على العالم أو على طالب علم من أهل السنة. والحمد لله أهل السنة فيهم كفاية، من أراد العلم بشتى صوره وأنواعه أهل السنة الحمد لله فيهم كفاية. فلا تجعل دينك عرضة للفتن وتخاطر بدينك، ما تدري هذا المبتدع ربما يدخل عليك شبهة وأنت في بداية الطريق ولا تعرف، فلا تخاطر بدينك. يقول هل هناك فرقة، يعني هذه الأسئلة يعني ما يعني لا بأس، يعني يقول هل هناك فرقة تسمى الجامية أو المدخلية؟ يعني مثل هذه الأمور الإخوة يعني لا ينبغي يعني التنابز بالألقاب بها. الله يقول ولا تنابزوا بالألقاب، ليس هناك فرقة جامية ولا مدخلية، بل هذا من تفريق الأمة الذي يصف يعني فلان بأنه جامي أو فلان الفرقة الجامية، هذا من تفريق الأمة ومن التحزب في الدين. ونحن يعني جميعا إذا اتفقنا على أصول أهل السنة في توحيد الله، في الإيمان بالله، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة لله، وإذا اتفقنا على منهجنا الواضح في التعامل مع ولاة الأمر، منهجنا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهجنا في مسائل الإيمان، طيب ماذا بقي بعد ذلك؟ إذا اتفقنا على هذه الأصول ثم بعد ذلك يعني اتفقنا على أننا ننصر السنة ونقمع البدعة ويعني نتناصح فيما بيننا، فما يدخل الشيطان فيما بيننا ويحرش يعني بين الشباب وبين الناس فيما بينهم؟ فيعني أهل السنة يعني جماعة واحدة لا جماعات. وكما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل أنا من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلا ينبغي يعني أن يكون من هذه من المسلمين جماعات مختلفة، هذا تحزب مقيت ومذموم. المسلمون أمة واحدة وجماعة واحدة، والذي يخالف المنهج الحق هو الذي يشد ويعني يخرج إلى يعني طريق البدعة. فنحن تحت راية واحدة، ولي أمرنا واحد، الشيخ خليفة حفظه الله تعالى وطال الله تعالى في عمره، فهو ولي أمرنا، وجميعا نحن تحت مثلا يعني جماعة واحدة، وكذا في كل بلد مسلم، وهذا تم عليه الإجماع، إجماع المسلمين من القديم إلى زماننا هذا لما يعني تفككت الدولة الإسلامية. فأجمع العلماء على اعتبار هؤلاء الخلفاء أو هؤلاء الأمراء. فلا ينبغي أن يحزب المجتمع من الداخل فرقة كذا وحزب كذا وحزب كذا، ما يولد هذا إلا الفتن ويعني التشاحن فيما بين الإخوة. فيعني ينبغي يعني عدم يعني الالتفات لمثل هذا. والشيخ يعني مثلا ما ينسب لمثل هذه الفرق، يعني تعرفون هؤلاء المشايخ أهل فضل وخير، يعني الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى صاحب سنة وتوحيد، وكان يدرس في المسجد النبوي وهو من تلاميذ الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. ويعني فأما أن يعني تنسب إليه فرقة وكذا، يعني ما أدري يعني كيف يكون مثل هذا، يعني من باب التنفير أو وكذلك مدخلية أو مثل هذا الكلام، ما ينبغي. يعني والمشايخ تعرفونهم، يعني الإخوة الشيخ يعني سواء كان الشيخ ربيع المدخلي أو غيره، يعني هؤلاء أهل فضل لا شك أن كان لهم يعني قدم سبق في الدفاع عن المنهج الحق، وهذا معروف يعني في الفتن التي مرت يعني قبل سنوات في يعني نشر يعني السنة والرد على يعني أهل الفتن. فيعني كون يعني وفي نفس الوقت يعني نقول بكل صراحة، وهذا نقول في كل عالم، يعني هؤلاء ليسوا بمعصومين، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ونحن ما نقدس يعني هؤلاء الأشخاص أبدا. ويعني أما أن يعني يوصف يعني شباب أو جماعة بمثل هذه الألقاب فهذا لا ينبغي أبدا، وما أحد يرضى بهذا، لا بهذه النسبة ولا بمثل هذه الألقاب. ونحن جميعا أهل السنة أتباع السلف أهل الحديث، كل هذه ألقاب لتمييز الحق فقط. وإلا الله تعالى سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمون، لكن لما ظهرت البدع المختلفة يعني جاءت هذه الأسماء: أهل السنة والجماعة، أتباع السلف، يعني الذين يتبعون الكتاب والسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم، لأن هذا هو يعني الخير والدين الحق. فأنا أقول ما ينبغي أن يعني تكون مثل هذه المسائل إخوة تثير يعني الحساسيات وتثير المشاكل بين الإخوة. والله أنا أقول أدعو الإخوة جميعا حتى من كان بينه وبين أخيه شيء من هذا الخلاف أن يجلس مع أخيه ويتناصحون فيما بينهم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فهذا يعني يجعل الإخوة يتناصحون فيما بينهم ويرجعون إلى يعني الحق بإذن الله تعالى. والأمر واضح الحمد لله، لو كانت هناك أمور مشتبهة أو مسائل مشكلة جدا ممكن يعني الأمر يعني ممكن أن يعذر فيه الأخ، لكن على ماذا نختلف؟ لماذا نختلف؟ إذا كان منهجنا في التعامل مع ولي الأمر واحد، وفي التعامل مع كبار العلماء واحد، وفي يعني رد البدعة، وفي يعني التحذير ممن يعني يثير الفتن في المجتمعات كائنا من كان، الدين أعظم من كل أحد وأحق أن يتبع من كل أحد كائنا من كان هذا الإنسان، لو كان مشهورا أو غيره. فيعني مثل هذا الأمر الإخوة يعني إلى متى؟ وأنا أعرف وأنتم تعرفون ما يكون بين بعض الإخوة من الخلافات، فمثل هذا ما ينبغي أن يكون. فهذه الأصول واضحة والمسائل الحمد لله واضحة، فعلى ماذا نختلف؟ والله قد يكون الأمر يعني وهميا أحيانا، أو أن يكون والعياذ بالله
عند بعض الناس هوى في بعض المسائل، فما ينبغي أن يتبع المسلم هواه. ينبغي علينا جميعا أن نطهر قلوبنا كما سمعنا هذه السورة، سورة النور، نستنير بنور القرآن، نتبع القرآن والسنة على فهم السلف، نرجع إلى كبار العلماء يعني متفق عليهم. والأمر الحمد لله يعني سهل وهين لمن أراد الله تعالى له يعني الخير.
أدري أقول شاب يقول أنا من أبراج التجارة ها؟
13 سبتمبر
يعني
في أمريكا ضربت
أمنها هذا ما فهمت السؤال هذا. طيب قل ما أعرف فيهم. يقول الجهاد في أفغانستان له حكمين، لو سأل عامي يقول له حرام، وإذا سأل مستقيم يقول له جائز. أحد الشباب يقول جواز التفجير ويمدح الربيع العربي. طبعا يعني كما سمعنا الإخوة الكلام المتقدم، يعني كما عرفنا الإخوة الجهاد الإخوة ما يأتي يعني ما تتحقق ثمار الجهاد الإخوة إلا بالضوابط الشرعية، لأنها من وضع الله تعالى، هو الذي وضعها لنا وشرعها لنا. فأولا ما يسمى بالربيع العربي وهذه المظاهرات هذه ليست من الجهاد في شيء، ليست من الجهاد في شيء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يقول اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، ولما سئل عن الخروج على ولاة الأمر قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ثم أيضا حتى لو كان الحاكم ملحدا طاغيا عنده الكفر البواح، قال العلماء لا يجوز الخروج عليه إلا إذا كان عند الشعب قدرة يستطيعون بها إزالة هذا الحاكم وأن يولوا حاكما آخر بدون إراقة دماء وبدون فتن، لكن هذا غير موجود في الواقع الآن. فهذا ما يسمى بالربيع العربي والمظاهرات هذه كلها في الحقيقة من منهج الخوارج. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج أخبر هذه من علامات الساعة الإخوة، أن ما يقطع قرن إلا قام قرن آخر. فيعني فتنة الخروج ما تنقطع أصلا. فعلينا الإخوة أن يعني ننشر الفكر الصحيح أو ننشر المنهج الصحيح في هذا الباب، خاصة في الزمن هذا. والله الإخوة هذه أمانة وهذا دين الله تعالى، ولذلك الإخوة المؤمن عليه أن يعني يترك الهوى في مثل هذه المسائل. المسألة ليست بالهينة. الآن كلام يتناقل ويمدح ربيع عربي ويمدح مظاهرات، غدا هذا يقع في الواقع، غدا يقع تفجير ويقع قتل ويقع سفك للدماء ويقع انتهاك للأعراض. إذا رفع الأمن من البلد ماذا تتوقع أن يحدث؟ يحدث كل شيء، تصبح الأمور فوضى. ذلك بعض السلف كان يقول يعني 70 سنة تحت حاكم ظالم خير من ليلة بلا إمام. أما الجهاد في أفغانستان طبعا يعني يعني مسألة انتهت مرت، لكن يعني يعني كما يعني تعرفون الواقع هناك الله المستعان، كانت جماعات مختلفة، وللأسف يعني كثير من هذه الجماعات كانت تحمل عقائد فاسدة، من تعظيم القبور والأضرحة، من تعليق التمائم، وهذا موجود يعرفه من ذهب ومن يعني سمع أخبار هؤلاء. وكانت بعض الجماعات أو في جماعة معروفة في إمارة كونر يعني فيها يعني أهل السنة، وكان المشايخ أيضا يعني يفتون بالجهاد مع هذه الجماعة التي هي على السنة، وكانوا يجاهدون ضد يعني الروس. لكن انظر سبحان الله يعني لما يعني خرج يعني الروس ماذا حدث بعد ذلك؟ هل أقيمت دولة الإسلام هناك؟ لماذا؟ مع أن دفع العدو وانتهى الأمر، لماذا؟ الجهاد الإخوة ما بني على الإخلاص لله، ما بني على رفع راية لا إله إلا الله، بني على رفع راية الإسلام. لكن أي إسلام؟ للأسف مذاهب شتى وعقائد شتى. الذي يقول الله ليس على العرش والله في كل مكان، والذي يقول بتعظيم الأضرحة والقبور، يعني فهذا الذي حدث فيما بينهم بعد ذلك، حدث كما تعرفون القتال، وللأسف وإلى الآن يعيشون في مثل يعني هذه الفتنة. وجاءت يعني دول أخرى غربية ودمرت وخربت. طيب لماذا نرجع مرة أخرى نقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ والإخوة يعني والله لا خلاص للمسلمين من هذا الواقع الذي يعيشونه إلا بالرجوع إلى هذا المنهج، والله لا صلاح لنا إلا بالرجوع إلى منهج السلف في إصلاح الواقع، منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ف يعني يعني ما أدري هو إيش يقصد بحكمين، لكن يعني بعضهم قد يقول إن في الماضي كان يفتون بيعني جواز الذهاب إلى هناك. نعم، لأن القوة يعني عموما مجملا كانت موجودة، وبالفعل طرد الروس. لكن بعد ذلك يعني لما يعني حصل قتال فيما بين الجماعات، ثم جاءت بعض الدول الغربية ويعني قصفت وفجرت وخربت هناك، فأصبحت المصلحة معدومة. فلما يفتي بعض العلماء بعد ذلك بعدم جواز الخروج هناك لتغير الحال، ليس الأمر راجع إلى تذبذب في الفتوى، فتغير الحال في هذه البلاد، والله أعلم. واللي قال إخوة مفتوح، أنا والله أحب الأمر أن يكون يعني فيه صفاء يعني في القلوب، ويعني سهولة في التعامل، حتى ما كان عنده شيء. أنا أدري هذا الكلام قد يكون يعني ما أدري يعني يكون قد يعني يأخذ بعض الإخوة بعض المآخذ أو شيء، لكن خلينا يعني هذه جلسة مفتوحة مع إخوة، نحن جميعا إخوة في الله تعالى ومتحابين في الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتحابين فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتجالسين فيه، وجبت محبتي للمتزاورين فيه، وجبت محبتي للمتحابين فيه. وأنا جئت زار لكم يعني لله تعالى، ويعني كذلك والله يعني أجد في قلبي انشراحا ومحبة لكم لله تعالى. فمن كان في نفس الشيء وفي قلب شيء عادي، الأمر مفتوح فيما بينه، ما أحد يعني يجعل في قلبه شيء. أو فما أدري من كان عنده سؤال أو شيء. نعم. كيف؟ نعم نعم، يعني الإخوة كما قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فحبل الله تعالى واحد، كتاب الله واحد، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، ومنهج السلف في فهم القرآن والسنة واحد. فإذا تركنا أهواءنا وشهواتنا ورغباتنا، والجميع استسلم لله ورسوله، أبشر بكل خير، والله يحدث يعني الاجتماع بين الإخوة. ثم نتعلم آداب الخلاف، هناك يعني أصول في الدين ما ينبغي أن يختلف فيها، أصول في المنهج ما ينبغي أن يختلف فيها، ومسائلها واضحة وأمورها والأمور فيها محكمة والحمد لله. بعض المسائل يعني الخلافية التي تكون مسائل فقهية أو مسائل يعني لا تصل لي يعني مسألة يعني أنها من أصول الدين، فيعني قد يحصل عذر فيما بين الإخوة فيما بينهم. فمثل هذا الإخوة يعني إذا فهمه يعني الشباب والإخوة، إن شاء الله ما يكون هناك يعني كبير خلاف فيما بينهم. لكن أهم شيء والله صفاء القلوب، إذا كانت هذه القلوب صافية مستنيرة بنور الله ونور الله واحد، سيحدث بإذن الله الاجتماع والتآلف بين يعني الإخوة جميعا بإذن الله.